بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحة العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة المتعلقة بالأخلاق في الإسلام، وما زلنا مع خلق الصبر. نتكلم فضل الشيخ اليوم عن مقامات الصبر بعد أن بينا فضل الصبر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن الصبر له منزلة عظيمة ومكانة جليلة في شريعة الإسلام، وسبق وأن تكلمنا عن مجموعة من الفضائل والمسائل والأحكام المتعلقة بالصبر. هذا اليوم حديثي سيكون مقتضبا حول مقامات الصبر، ذلك أن للصبر مقامات، فكما أن بقية الأعمال والأخلاق والآداب تتفاضل، كذلك الصبر ليس شيئا واحدا، وإنما هو مقامات. ولذلك أهل العلم من أهل الاختصاص، ممن لهم عناية بالاستقراء لهذه المسائل، يذكرون بأن للصبر ثلاث مقامات: المقام التصبر، ومقام الصبر، ومقام الاصطبار. أما مقام التصبر فهو المقام الأول، ويذكرون بأن التصبر معناه تحمل مشقة وتجرع غصة والثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله. قالوا: وهذا صبر عوام الناس، أن يتحمل المشاق وأن يتجرع الغصص وأن يثبت على ما يجري من القدر والقضاء، هذا هو التصبر لله جل وعلا. المقام الثاني مقام الصبر، وهو نوع سهولة تخفف على المبتلي بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله، وهو أيضا نوع سهولة، وهو صبر الأتقياء. ولذلك الصبر هنا يكون أيضا لله جل وعلا. الثالث الاصطبار، والاصطبار هو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله كما يعبر ذلك أهل العلم، وهو صبر العارفين. والمقصود إخواني وأخواتي بأن مقامات الصبر هذه هي الثلاثة، لأن جاءت بها نصوص القرآن والسنة: التصبر والصبر والاصطبار. ومعلوم بأن الصبر على ثلاثة أحوال أيضا: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك هذا الصبر إذا تأملناه من خلال استقراء نصوص القرآن والسنة، نجده يتفاوت فيما بينه. والمقصود بأن المسلم ينبغي أن يسعى إلى أعلى درجات الصبر حتى يكون من الصابرين، والله جل وعلا مع الصابرين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا جميعا بولايته، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ، وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مستمعين الكرام، للمشاركة ولعرض أسئلتكم الدينية واستفساراتكم الشرعية يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة. الأخ سمير، تفضل.
دكتور يحيى، كيف الحال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسلم على الدكتور عزيز.
معك الشيخ، يسمعك، تفضل.
حياك الله يا أخ سمير، يا مرحبا.
قائمين على هذه الإذاعة الفاضلة.
الله يحفظك، تفضل.
في عندي ثلاث أسئلة بسرعة راح إن شاء الله.
هنا
أول، بالنسبة للصلاة التشهد، صيغة التشهد في مقطع متداول، والمقطع المتداول إنه صفة التشهد الكلام اللي هو عبارة صار عن حوار بين الله عز وجل وسيدنا محمد أثناء الإسراء والمعراج. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، عرفنا خاطره، والرسول رد عليه، وبعدين ملائكة قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. فهل هذا مستند إلى حديث سنده صحيح أم إنه اجتهاد من الناس؟
نعم.
السؤال الثاني، الفرق بين تفسير كلمة اجتنبوه في القرآن، يعني التوضيح للناس، لأنه في ناس مستهين بكلمة اجتنبوه، يعتبروها يعني واحد بيقول لي مثلا اجتنبوه يعني في طريق تمشيش في الطريق، امشي في الطريق الثاني، يعني كأنه تخيير أو أنه كذا، ففي سوء فهم بدرجة الحرمية في هذا الكلمة.
نعم.
والسؤال الثالث على السريع، اليوم دخلت أنا على الصلاة، فكان كنت ما أجهل أنه أي ركعة هو الإمام في العمل، فسجدت معهم وهو كان في استديو، كفرت وسجلت، فقرأت التشهد الأول وانتظرت لبرهة أساس أنه ممكن يكون في الثاني هو.
نعم.
أو يكون في الرابع، أنا بعرف، فتركت استنيت، فهو كان طول، فاعتقدت أنه هو في الرابع، فبلشت أقرأ في الصلاة الإبراهيمية فهو قام.
نعم.
فهل علي الصلاة أم ماذا؟ شكرا يا سمير، بارك الله فيك.
طيب يا سمير، بارك الله فيك. معنا مكالمة أيضا، أبو عايدة.
السلام عليكم دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور عزيز فرحان، محمد البلوشي، وسلمان عسكر، وطاقم البرنامج والمستمعين.
حياك الله، تفضل أبو عايدة.
فضيلة الشيوخ الكرام، في بعض الحفلات يحدث أن يكون بعض من يحضر الحفل أولا بحجم عدد من الكراسي لعدد من أصدقائه، وقياسا على ذلك، فهل جائز حجز مكان في المسجد لصديقي أو لأخي، وخاصة صلاة الجمعة أم لا؟
نعم.
السؤال الثاني، أمس أعتقد أو أول أمس أحد الإخوة المتصلين المستمعين سأل حول موضوع وشم. الآن السؤال مختلف عن سؤال الأخ، حكم أن يفعل هذا الشيء أو هذا الوشم أو منكر آخر ويحب أن يظهره للآخرين كنوع من الغرور أو التعالي. وقبل فترة جايبين في الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي فتاة على ظاهر كفها نوع من الوشم، فتقول هذا بدل الحنة، فحكم ذلك. السؤال الثالث والأخير، كيف يتم معاملة من ارتكب منكر أو معصية؟ شفنا أيضا قبل أيام في الواتساب واحد مرتكب منكر، والجماعة هائلة ما لهم علاقة بهذا الشخص نهائيا، ولكن شبعوا ضربا، فحكم ذلك إذا ما شفنا واحد مرتكب معصية شو نفعل معه؟
طيب.
جزيتم خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تسمع الأجوبة فضل الشيخ، نجيب على هذه الأسئلة. الأخ سمير سأل عن صحة هذه القصة التي فيها حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة في صيغة التشهد، هل هذا مما ثبت؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الأمر أو هذه الرسالة المتداولة حقيقة لا أصل لها، ولذلك الحديث الذي يذكرونه بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه التشهد في الملكوت الأعلى في ليلة المعراج وأن الله جل وعلا حاوره، هذه لا أصل لها وهذه مكذوبة ومختلقة ومصطنعة. التشهد فرض بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قالوا له علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك أو العكس، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. عموما ما يتداوله الناس من أن التشهد فرض ليلة المعراج هذا كذب وليس بصحيح، لا أصل له.
فيك جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ سمير أيضا يسأل عن تفسير فاجتنبوه في المواضع التي جاءت في القرآن.
الحمد لله، بالنسبة لصيغ التحريم وصيغ النهي كثيرة، منها التحريم، منها النهي، منها لا ينبغي، منها الاجتناب، هذه كلها من صيغ التحريم. وأهل العلم لما بحثوا هذه الصيغ وجدوا بعضها أشد من بعض، ولذلك حينما تحدثوا عن صيغة التحريم مع صيغة الاجتناب وجدوا بأن صيغة الاجتناب أقوى في النهي والتحريم من لفظة التحريم. وهذه جاءت في آية الخمر، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني اجتنبوا كل ما مضى. وهذا يدلنا على أن اقتران الخمر بالأنصاب وبالأزلام يدل على حرمته الشديدة، ولذلك أمر المسلم باجتنابها. وأما هذا التلاعب بالألفاظ من خلال أناس يريدون تحليل الحرام أو تسطيح الأحكام الشرعية فهذا لا يمكنهم أبدا، لأن قد يعني يخدعون فيها بعض العوام وكذا، لكن لا يمكن أبدا أن يعني يصمدوا أمام النصوص الشرعية وأمام كلام أهل العلم الأكابر الذين هم أدرى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن القول بأن اجتنبوه يعني جعلوه جانبا هذا غير صحيح، وإنما المقصود باجتنبوه يعني انتهوا عنه، وهي من أقوى ألفاظ التحريم اجتنبوه. فيتنبه المسلم لمثل هذا، والعلماء مجمعون على حرمة شرب الخمر، مجمعون الإجماع منعقد على حرمة شرب الخمر، وأن لفظة الاجتناب هنا المقصود فيها الانتهاء والابتعاد والترك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة، الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين. الأول، ما حكم ركوب المرأة للسيارات الأجرة التاكسي سواء لحالها أو مع نساء ثانيين أو مع أولادها يعني أطفال؟
نعم.
سؤالي الثاني، ما حكم ذهاب المرأة لطبيب أسنان يعني لعمل شيء في الأسنان، ربما هو تجميلي أو غير تجميلي، ولكن يعني النساء اللي موجودين يعملون هذا العمل قليلين، أو هذا الدكتور هو أحسن من غيره؟
نعم
نعم، هذا.
بارك الله فيك، حياك الله. إذا فضل الشيخ نكمل الإجابة على الأسئلة. الأخ سمير يسأل أيضا، يقول إذا دخل الصلاة وهو يجهل الإمام في أي ركعة وكان جالسا في حال الجلوس، لا يدري أهي التشهد الأول الأوسط أو التشهد الأخير، فأتى بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ظنا منه أنه في الركعة الأخيرة.
الحمد لله. نعم، بالنسبة لمن دخل والإمام جالسا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم يكبر التكبير الانتقالي ويجلس مع الإمام، ثم يأتي بالتشهد. ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية لا حرج عليه في ذلك، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما جاء بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ولقد كان يأتي بها عليه الصلاة والسلام، يطيل التشهد الأول حتى يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة، فلو تعمدها الإنسان لا حرج عليه في ذلك. كيف وأنت يعني في مسألة تردد؟ فلا شيء عليك في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. إذا المستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وأنا أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ بوعيد شيخنا سأل عن حكم حجز الأماكن في المسجد وخاصة في يوم الجمعة للآخرين.
الحمد لله، بالنسبة لحجز الأماكن أنا وعدت الإخوة بأنني أكمل بعض الملاحظات على المصلين، لكن إن شاء الله في يوم الأحد القادم ذكرت مجموعة من الأخطاء والأشياء التي يرتكبها الناس في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة عموما، وبقي شيء كثير، ومن جملة ذلك حجز الأماكن. طبعا حجز الأماكن على نوعين، حجز مشروع وحجز ممنوع. أما الحجز المشروع فهو أن يأتي الشخص مبكرا إلى المسجد وحريص على أن ينال الأجر والثواب الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تطرأ له حاجة بحيث يريد تجديد الوضوء مثلا أو الإتيان بالمصحف، أو مثلا طرأ له أمر جاءه اتصال أو شيء ولن يطيل إنما سيذهب دقائق ثم يعود، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يحجز مكانا بحيث يضع غترته طاقيته عقاله مثلا أو كرسيه مثلا، وهو أحق به إذا عاد، أحق به إذا عاد. هذا الحجز المشروع. الحجز الممنوع هو الذي ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نهى عن حجز الأماكن في المسجد بقوله بأنه شبهه إنسانا بمعاطن الإبل، بحيث يحجز الشخص المكان كأنه بعير لا يتحرك من هذا المكان، وهذا يفعله أناس يأتون مبكرين مثلا أو من بعد صلاة الفجر يضع ثم يذهب ينام أو يذهب إلى متجره أو يذهب إلى عمله حتى إذا جاءت الساعة 11 أو 11 والنصف مثلا يأتي يطالب بهذا المكان. هذا لا يجوز، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظلم، هذا في ظلم. ومعلوم بأن هذه المقاعد والمجالس هذه مشتركة بين الناس، لا يجوز اختصاص أحد دون الناس بها، وإنما من سبق إليها فهو أولى بها. فإذا حجزها بمثل هذه الصورة فقد ارتكب إثما ووقع في النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ هذه الأماكن مثل معاطن الإبل فلا بد من التفرقة ليتضح الدليل للحكم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بوعيدة أيضا سأل عن الأوشام أو حكم وضع الأوشام.
الحمد لله، الوشم محرم وسبق الجواب عليه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوشم ولعن الواشمين والمستوشمين. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة ولعن الواشمة والمستوشمة، فاللعن عام. وفيما أذكر بأن الأخ السائل حينما سألني بالأمس فيما يتعلق بقضية الرجال، هو قال لماذا يقول له صاحب أين الدليل، يعني هذا للنساء فأين الدليل على أنه للرجال، وذكرنا القاعدة الأصولية في هذا. ولذلك الرجال والنساء سواء في قضية الحرمة، ولا شك بأن الوشم جاءت النصوص بتحريمه، ومعلوم عندنا القاعدة أن كل ما ورد فيه لعن أو حد في الدنيا أو لعن في الآخر يعد من كبائر الذنوب، وهذا من كبائر الذنوب. والحرمة تشتد حينما يصل الحال بمثل ما ذكر الأخ السائل بوعيد بارك الله فيه، حينما يصل الحال ببعض الناس باستعمال الوشم بمثل هذه الصورة الفجة الفظيعة الفاضحة التي تغطي مثلا جزء كبير من الجسم والبدن، أو الذراعين مثلا أو ينتقل إلى الوجه أو إلى أشياء، لا شك بأن هذا والعياذ بالله من عمل الشيطان. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولا شك أن هذا من تغيير خلق الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا العمل قبيح جدا، خاصة الذي استعمله بعض الشباب هدانا الله وإياهم من هذه هذا الوشم الذي يضعونه في رقابهم مثلا أو في على ذراع أحدهم، لا شك بأنه محرم. والزعم بأن هذا من جنس الحنة أو من جنس كذا، هذا زعم باطل ومردود. الحنة تخرج على أنها صبغة تزول مع مرور الوقت، تزول مع مرور الوقت. أما هذا فوشم، وهو وخز الجلد ووضع مثلا الحنة عفوا وضع الكحل فيه أو شيء من هذه المواد، فيبقى وإزالته من الصعوبة بمكان، ويكفي اللعن الوارد فيه على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. أبو عيد أيضا يسأل شيخنا عن كيفية معاملة من يرتكب المعاصي والمنكرات، وما تفضل بذكره من أن أناسا ضربوا شخصا ارتكب منكرا، فمثل هذه الأمور فضل الشيخ لمن؟
الحمد لله. أولا يجب على أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يتناصحوا فيما بينهم، لأن هذا من جملة الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا على المؤمنين. قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. قل النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الستر، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة. الشريعة تدعو إلى الستر ولا تتطلع إلى الفضيحة والتعيير، ولا تتطلع إلى ولا تتشوف إلى قضية أخذ الناس وإقامة الحدود عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي نصح ماعز الأسلمي أن يعترف، قال هل لا سترته بثوبك؟ وجاء في حديث إن الله حي ستير، إن الله حي ستير. ولذلك قاعدة الشريعة الستر، فمن رأى على أخيه شيء فليستر عليه. الأمر الآخر ما يتعلق بالمنكرات هذه التي تحصل بالنسبة لاستعمال اليد، هذا ليس للإنسان إلا في حدود صلاحياته. يعني مثلا الوالد في بيته مثلا، أو في على من يعول مثلا، أو مسؤول يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر بحيث لديه الصلاحيات في استعمال القوة مثلا، أو ولي الأمر، هذا الذي ذكره أهل السنة والجماعة. يبقى على الإنسان إذا لم يستطع ولم يكن مخولا بهذا الإنكار باللسان والإنكار بالقلب إن لم يستطع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فبقلبه، وليس ذلك مثقال ذرة من إيمان، يعني لا بد أن ينكر بقلبه. واستعمال الأيدي قد يقود إلى قدر زائد على العقوبة المقدرة شرعا، بمعنى أن الإنسان قد يرتكب منكرا، وهذا المنكر هناك عقوبة إما أن تكون مقدرة شرعا أو تكون مقدرة تعزيريا من قبل الإمام، من قبل ولي الأمر. فحينما يجتمع الناس عليه ويضربونه بالصورة اللي ذكرها الأخ السائل، فإن هؤلاء تجاوزوا العدل وتجاوزوا الشرع وتجاوزوا الحق الذي أمر الله جل وعلا بالعدل بالحكم به. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولذلك ليس لهم ذلك، وإنما هذه من اختصاصات ولي الأمر. فالواجب عليهم إذا رأوا مثل هذا المنكر أن يستروا عليه وأن ينصحوه ابتداء، فإن انتصح فالحمد لله، وإن لم ينتصح يبلغ عنه السلطات، لأن هذه يعني هذه من اختصاصات ولي الأمر. ولو أن كل فرد من أفراد المجتمع قام بمثل هذا أخذوا دور الدولة، وتصبح الأمور فوضى، تصبح الأمور فوضى ولا تنتظم الأحوال، ويصبح هناك جور وظلم، لأنه ستكون هناك عقوبة زائدة عن القدر الشرعي. يعني تخيل شخص مثلا ارتكب مخالفة يستحق عليها مثلا غرامة مالية 500 درهم، فإذا اجتمع عليه الناس وضربوه وأدموه، هذا ظلم، هذا اعتداء على الشريعة واعتداء على الدولة، فما يجوز. لا بد للناس أن ينتبهوا، يعني ليس كل منكر يستحق مثلا الضرب. يعني بعض الناس تأخذه الغيرة، هذه الغيرة غير منضبطة، غيرة كاذبة. لا يقول الإنسان والله أنا ما أملك نفسي، لا، يجب عليك أن تملك نفسك، وإلا ستكون تحت طائلة العقوبات. ولا ترضى الدولة أن يأخذ أحد دورها في قضية ممارسة مثلا الأشياء هذه، لا، إنما مرجعه للدولة. أنت حدك الشرعي الذي فعلا ترضي الله عز وجل فيه أنك تأخذ هذا الشخص وتسلمه للحكومة، والحكومة هي التي تتولى هذا، مع التناصح كما ذكرت قبل قليل والستر، خاصة إذا كانت الأمور فيما يتعلق بحقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. يعني شخص سكران مثلا، استر عليه وانصحه ووجهه. حتى الآن عندنا في أبواب الشهادات الآن يقولون لو طلب للشهادة في مسألة تتعلق بحق الله من الحدود، يقول لا يجب عليه أن يستجيب، لكن إذا كانت تتعلق بحق المخلوقين قالوا يجب عليه ذلك، إذا فعلا سمع أو رأى وتيقن وغلب عليه. هذا كلام أهل العلم، ولذلك لابد من الرجوع للعلماء، ولابد من الصدور عنهم حتى لا تكون الأمور فوضى.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. على 6688 يسأل أحد الأخوة يقول بعد انتهائه من صلاة سنة المغرب في المسجد جاءت جماعة وأقاموا الصلاة بالقرب منه، يقول ولاحظ أن الإمام في الركعة الثانية بدأ بسورة قصيرة ونسي أن يقرأ الفاتحة ولم ينبهه أحد حتى سلم. يقول بعد الصلاة كلمه وأخبره بذلك وقال أنت عليك أن تفعل أحد أمرين، إما أن تأتي بركعة وتسجد للسهو أو تعيد الصلاة. فيسأل هل يعني ما أفتاه به صحيح؟
ليتك تلخص للسؤال.
الآن هذا الجماعة شيخنا صلوا خلفه وهو كان يصلي السنة وانتهى منها وجالس في المسجد وهم يصلون. يقول في الركعة الثانية الإمام مباشرة بدأ بسورة قصيرة ولم يقرأ الفاتحة، الإمام الذي يصلي بالجماعة الثانية. يعني ما قرأ الفاتحة، نسي الفاتحة. بعد أن سلم وطبعا ما نبهه أحد، بعد السلام هو جاء وتكلم مع الإمام وأنه نسي الفاتحة، فهو الآن بين أمرين، إما أن يأتي بركعة تجبر صلاته ويسجد للسهو أو يعيد صلاته كلها.
نعم، الحمد لله، لا، هو الآن يأتي بركعة كاملة، يأتي فيقوم ويأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك يكمل الصلاة كاملة. أما قضية بطلان الصلاة غير صحيح، الصلاة صحيحة لكنها لم تتم بعد، ما زالوا يعني السلام هذا في غير محله وفي غير مكان. الواجب على الإمام أن يقوم ويأتي بالفاتحة ثم سورة بعدها على السنية، ثم يركع ويسجد سجدتين ويأتي بالتشهد ويسلم بهذه الطريقة. بارك الله في الجميع.
أيضا الأخ يسأل يقول بعض الناس اعتاد على غيبة الناس بزعم أنهم ليسوا مسلمين.
الحمد لله، هو الخلاف الحاصل في قبل في الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فمن أهل العلم من قالوا الغيبة المحرمة هي غيبة المسلم، بدليل قول الله تعالى أخيكم ولا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، وأما الغير المسلم قالوا تحل غيبته. والذي يظهر بأن الأخ هنا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب يعني الذي يحصل بين المسلمين أن المسلمين بينهم من التقارب والتوادد ويعني الالتقاء ما ليس مع غيرهم، ولذلك جاء التعبير بلفظة الأخ، الذي يظهر بأنه عام. وحتى لو قلنا بقوة هذا القول إلا أن المسلم مطالب بأن يسد الذريعة إلى للوصول إلى المحرم، فينتهي الإنسان عن غيبة أخيه المسلم وعن غيبة غير المسلم، حتى الحيوانات يبتعد ولا يغتب يعني أحدا، يعني يعود لسانه على الصدق ولا يغتب أحدا.
يسأل الأخ أيضا على 6688، إذا عطس في الصلاة ماذا يفعل؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فأنت إذا عطست في الصلاة لا تقول شيئا. بعض العلماء قالوا لو أتى بالحمد لله عز وجل قالوا لا حرج، لأنه ذكر أو ذكر من جنس أذكار الصلاة فلا تضر صلاته، ويستدل لذلك بما حصل للصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي، ولكن هذا كان قبل نزول النهي عن الكلام في الصلاة، ولو قالها صلاته صحيح، يعني لو قال الحمد لله، لكن لا يشمت، يعني لا يشمته أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولو لم يقلها فلا شيء عليه، لأنه مشغول بما هو أعظم، وهو الصلاة المشتملة على أعظم من ذكر الحمد الذي بعد العطاس وهو القرآن.
نعم، ما ورد شيخنا من في الحديث بأن الإنسان إذا وسوس له الشيطان في صلاته أنه يتعوذ بالله من الشيطان ويلتفت عن شماله، يسأل عن كيفية هذه الالتفاتة.
الحمد لله، نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى هذا العمل، وهو أن يميل برأسه إلى جهة كتفه الأيسر، إلى جهة كتفه الأيسر، يميل برأسه إلى جهة كتفه الأيسر ويتفل عن يساره ثلاث مرات، يعني ينفث، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا أحد الأخوة على 6688 عن كيفية الإلحاح في الدعاء.
الحمد لله، الإلحاح في الدعاء يضبطه بعض العلماء بتكراره ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا دعا دعا ثلاثا، وبعض العلماء يقولون الإلحاح هو أن يكثر من تكرار الدعاء من دون عدد معين، هذا هو الإلحاح. ولذلك إرجاع لفظة الإلحاح إلى اللغة الكشف عن معناها تفيد هذا المعنى، أنه يكثر الإنسان يلح المرة والمرتين والثلاث والعشر والعشرين حتى يطمئن قلبه، وهذا لا شك بأن فيه زيادة في التذلل والخضوع لذي العزة والجبروت سبحانه وتعالى، كحال الفقير حينما يستعطف الغني فيلح عليه المرة والمرتين والثلاث والأربع والعشر، فإن هذا سيكسر ثورة تلك النفس الشامخة وسيستدر عطف هذا الإنسان، ولله المثل الأعلى والله غني عن ذلك. والمقصود بأن الإلحاح في الدعاء مشروع وهو من الآداب، والذي يظهر بأنه لا يتقيد بعدد معين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ محمد سأل عن المرأة إذا حكم ركوبها سيارة الأجرة سواء كانت مع أولادها أو مع نسائها.
الحمد لله، الأصل الجواز، الأصل الجواز، إلا إذا كانت السيارة مضللة بحيث أنه لا يراهما أحد هي والسائق، فإن هذا مما ينهى عنه أهل العلم. أما الأصل الجواز ما دام أن ليس هناك مثلا ما يسمى بالمخفي أو شيء من هذا القبيل، الأصل الجواز، بارك الله في الجميع. طبعا المرأة تحتاط ولا تذهب لوحدها، سواء قلنا من الناحية الدينية أو من الناحية الأمنية، وإنما تصطحب معها نساء من جنسها مثلا أو محرم أو أحد الأولاد، هذا هو الأكمل في حقه.
نعم. كذلك الأخ محمد سأل عن ذهاب المرأة إلى طبيب الأسنان إذا كان يعني هذا التخصص هو الماهر فيه ولا توجد يعني طبيبات.
الحمد لله، الأصل أن المرأة المريضة لا يباشرها إلا طبيبة، هذا هو الأصل، إلا إذا اضطرت إلى ذلك. والضرورة هذه لها صور، منها عدم وجود طبيبة، ما وجد الطبيبة وهي تحتاج إلى العلاج، بمعنى أن يعني مرضها ضروري أن تنال فيه الدواء أو العلاج. الأمر الثاني ألا أن يوجد امرأة لكنها جرجبت بحيث أنها لا تتقن هذا التخصص مثلا أو هذا الفن، والمرأة محتاجة إلى مثل هذا الدواء بحيث أنها لو تركته وقعت في حرج، يجوز في هاتين الصورتين.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يسأل عن رفع الأيدي في الدعاء إذا دعا الخطيب يوم الجمعة.
الحمد لله، أولا من السنة ومن الأدب في الدعاء رفع الأيدي، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه، حتى عد من التواتر المعنوي رفع يديه في دعائه إلا في المواطن التي لم يرفع فيها، ومن ذلك خطبة الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر لم يكن يرفع يديه، بل إن الصحابة كانوا ينكرون على من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن خفي عليه هذا الهدي، كانوا ينكرون عليه رفع الأيدي على المنابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع، كان معروفا عند الصحابة على كثرة ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يدي أثناء الدعاء، إلا أنهم رأوه يترك رفع الأيدي على المنبر، فدل على أن الترك سنة وشريعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. على 6688 أحد الأخوة يسأل عن حكم السترة في الحرم المكي.
الحمد لله، الصحيح من قول أهل العلم أن السترة واجبة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبقية المساجد، هذا الصواب من أقوال أهل العلم، أنه لا يخصص المسجد النبوي ولا المسجد الحرام عن بقية المساجد. طيب، الذي يحصل الآن هو ضرورة، يعني بمعنى أن بعض الناس يقول الآن لا يمكن أبدا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام تحديدا أنه نصنع السترة، إذن يسقط في مثل هذه الحالة الواجب، لأن قاعدة فقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فما دام أنه ليس بالمقدور ولا بالاستطاعة أن يضع الإنسان سترة حول صحن الكعبة خاصة في الطواف، فيسقط هذا الوجوب على هذه القاعدة.
نعم. أيضا الأخ يسأل عن قراءة سورة البقرة لمدة شهر أو أكثر بهدف أو بنية الرقية، ويسأل أيضا كيف نرقي أنفسنا.
الحمد لله، أولا بالنسبة للبقرة كسورة ليست رقية، وإنما الفاتحة هي الرقية، وآية الكرسي كذلك، والقواقل الثلاث. أما قراءة سورة البقرة هكذا فهي مما يعني جاء في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءتها وقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأما قضية الرقية فهي سهلة، عندك الآن تقرأ مثلا سورة الفاتحة بنية الاستشفاء، تقرأ القواقل الثلاث، تقرأ آية الكرسي مثلا، تقرأ مثلا بعض الآيات التي يعني فيها مثلا فيها التعوذ والاعتصام بالله عز وجل، وأيضا ما يتعلق بالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ومثل أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وكذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه الأدعية كلها ممكن تحصل على، يعني هناك بعض من خدم المسألة هذه وكتب فيها كتيبات صغيرة ممكن تقرأها وتحفظها، بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. هنا الأخ يقول أنه سأل عن رفع المصلي يديه يوم الجمعة وليس الإمام، يعني كان الجواب لعله عن الإمام.
لا، الإمام وغيره. نعم. يعني بالنسبة لرفع الأيدي يوم الجمعة على الجميع إلا إذا استسقى الإمام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استسقى على المنبر رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه، رفع يديه رفعا وبالغ في ذلك، حتى جاء في الحديث الذي في السنن بأنه جعل ظاهر كفيه إلى السماء من شدة المبالغة في الرفع. نعم،
يقول الأخ هنا على 6688 بعد أن ينتهي من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد يسبح الله 100 ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 ويستغفر الله 100، فما رأيكم في تخصيص هذا الفعل؟
الحمد لله، هو حقيقة فعل طيب وجميل، لكن التخصيص بمثل هذا العدد والاستمرار عليه قد يجعله شرع وهذا لا ينبغي. فلو نوع مثلا وقلل العدد مثلا إلا أن يكون الشيء من أذكار الصباح مثل الاستغفار 100 مثلا، أما يستمر عليه فلا، وهو عمل طيب. يعني ممكن أحيانا تجعلها 200، أحيانا تجعلها 50،
ما يعود.
نعم لا يعد، أو يعني مثلا يحرص على أنه يسبح من دون مثلا تقيد بهذا العدد، أو يزيد أو ينقص.
نعم.
حتى لا يعتقد هو ولا يعتقد من يسمعه بأن هذا شرع.
نعم. يقول الأخ أيضا أنه يتصدق يوميا على من يعني يمر عليهم من العمال في الشوارع، لكن ما يعرف عن حالهم.
الحمد لله، الصدقة على غير المسلمين جائزة ولله الحمد، عندنا باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، ولذلك لو تصدقت على كافر غير مسلم لا حرج عليك في ذلك. فلو تصدقت بشكل عام من تراه في الشارع من دون تفرقة تؤجر على ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. تقول الأخت في سؤالها على 6688 أنها تأتيها أفكار مزعجة لا إرادية، بعضها أفكار كفرية والعياذ بالله عند الصلاة، وتقول أنها تعاني كثيرا من هذا الأمر وتسأل عن كيفية الخلاص من هذه الأفكار.
الحمد لله، أولا أنا أبشرها ما دام أنها تستنكر هذا الأمر، وهذا دليل على صحة القلب.
الحمد لله.
إيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه الصحابة واشتكوا إليه هذا الأمر، فقال النبي أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا محض الإيمان، وجاء في لفظ هذا صريح الإيمان. ثم قال كما في الحديث الآخر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بمعنى أن الإنسان الذي تأتي هذه الواردات ويطوف به هذا الأمر ثم يستنكره، هذا دليل على أن القلب نظيف ولا يتقبل مثل هذه الأفكار والواردات التي تطوف بالإنسان. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالاستقامة، قال قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة اتباع الكتاب والسنة والحرص على الفرائض، قراءة القرآن، التسبيح، جميع الأعمال الصالحة، والابتعاد عن المحرمات. ولذلك ربنا جل وعلا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فيستقيم الإنسان. في أمر مهم أن الإنسان لا يركز، لأن بعض الناس قد يتفاجأ يسمع هذا الشيء أو يراه لأول مرة فيحصل المفاجأة ويسترسل معه، ويبدأ ممكن أنه يعني يستولي على تفكيره ويبدأ معه في كل لحظة. لا، هذا غلط، وإنما هذا من عمل الشيطان ومن وسوسة الشيطان. فالواجب على الإنسان أن لا يسترسل مع هذه الواردات، ويشغل نفسه بالعبادة والطاعة، حتى لو أشغل نفسه بشيء من أمور الدنيا فإنه أفضل من كون يسترسل مع هذه الأمور.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا.
شكرا.
وشكرا موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.